Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 28 شهر 12 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح 6 أشخاص بينهم 3 من أفراد الشرطة أمام محكمة جنايات نيالا، ومقتل نازح بمعسكر عطاش ومواطن بحي الثورة شمال بنيالا. مقتل عبد الكريم إسحاق إسماعيل بمجر بوسط دارفور، واغتصاب فتى شمال تابت، ومقتل وجرح 20 سوداني في قذف جوي بمنطقة أجدبيات شرق ليبيا. نهب أكثر من 500 جنيه و 690 راس من المواشي و 100 شوال من المحاصيل الزراعية، وهرق 9 بيوت بكامل محتوياتها بمنطقة بندسي، والموظفين والعاملين بمحلية بندسي بيدخلوا في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على اعتداءات وانتهاكات الميليشيات الحكومية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل شخصان رميا بالرصاص وأصيب 4 آخرين بجروح من بينهم 3 من أفراد الشرطة يوم أمس الأحد أمام محكمة جنائيات نيالا، ولكن تضاربت الأنباء حول منفذ الهجوم، حيث قال بعض الناس إن الهجوم تم عن طريق واحد من أفراد حرس الحدود حاول تحرير زميل له كان قتل 3 أشخاص بحي السلام بمدينة نيالا في شهر 8 الفات. وقال البعض الآخر إن الهجوم تم عن طريق واحد من أفراد الجيش حاول قتل ضابط إداري بينهم نزاع حول قطعة أرض سكنية. وقال الشهود إن الحادث أثار حالة من الرعب والخوف وسط المواطنين وفرارهم من ساحة المحكمة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مدينة نيالا في هذا الإطار:
نزاع حول قطعة أرض بين واحد رغيف في الجيش ضابط إداري، ظاهر أنه الضابط الإداري ده كسب القضية، صدر أمر بتاع إزالته، إزالة الزور العسكري ده الرغيب ده. ويوم 31 القدامة ده هو يوم الإزالة، الرغيب ده اتصل بالضابط الإداري ده قال له إنت وين؟ قال له قدام المحكمة. قال له خلاص أنا جاي عليك. ركب ركشته لابس كاكي ومصلى وجا، افتكر أنه هو داير يصل معه للتسوية ولا حاجة كده، فقال له تركب معي في الركشة. رفض يركب معه في الركشة، حاول داري عمر بندقيته ويجبر بالقوة ما داري يضربه ويسوله شنو. الزول أخوه تاني شقيقه قام أخذ الرغيب ده قام مسك منه البندقية. الضابط الإداري جرى دخل جوا المحكمة، الرغيب ده قال لا، وأخوه شال البندقية دخل جوا المحكمة قاعد يفتش في الزول ده وقاعد يضرب طوالي شوي. على حسب كلام مدير الشرطة أنه قتل زول واحد وجرح 4 والشرطة ضربوه، ده كلام مدير الشرطة. أنا كنت حاضر ذاتي في الحادث ذاته، أنا كنت في المحكمة ذاتي كنت حاضر وحضرت المؤتمر الصحفي لمدير الشرطة، هو ده كلامه. هذا طبعا ربطة كبيرة جدا في شغل المحاكم جوا، المواطنين في الشارع يعني سبب زور وخوف لدى المواطنين بشكل كده كبير خالص. بعد ذلك من المفترض المحاكم ذاتها المحكمة ذاتها من المفترض تاخذ موقف، يا إما يكون يأمن لهم يشتغل بشكل جيد أو كمان يتخذوا موقف يجي في يومين كوقفة احتياجية، لكن حتى اللحظة ما صدر منه اي حاجه. كل مره وثانيه يجوا ناس يشيلوا ناس يكتروا ناس جوا المحاكم وكده كده الخطوات تمشي بشكل ده. ما المحكمه ده يوم اصلا جلسته يوم 31/12، ده جاء هو الزول ده بعد ما صدر القرار اللي صار هو داير يتخذ الاجراءات القوه الجبريه عشان يزيل الزول. هاي دي ما قرارات ما بعد القرار، دي ما اجراءات ما بعد القرار اللي هو اتخاذ القوه الجبريه في ازاله الزول المعتدي اللي هو العسكري ده. والجلسه الجايه دي ذوق قوه من الشرطه وكده عشان يمشي يكسر الزول ده ويطلعوه بره. جوا المحكمه، جوا ذاته جوا المحكمه، شفت الاماره الكبيره دي، مبنى كبير زي هذا الخضاي جوا المحكمه هذه الصغيره من بره لحد ما دخلت جوا.
وفي هذا الاطار قال مدير شرطه محليه نيالا العقيد مدني محمد مدني انه رقيب في الجيش عنده نزاع مع ضابط إداري حول قطعة أرض سكنية، وإن المحكمة حكمت لصالح الضابط الإداري وحددت يوم الخميس الجاي لتنفيذ إزالة المباني اللي بنى عليها العسكري. وقال مدير الشرطة في مؤتمر صحفي إنه الجاني جاء يوم أمس الأحد للمحكمة بعد ما عرف إنه الضابط الإداري جل المحكمة لمتابعة تنفيذ قرار الإزالة، وقال إنه الجاني حاول قتل الضابط الإداري لكن استطاع الضابط الإداري الهروب إلى الطابق الفوق للمحكمة، وقام العسكري بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم 3 من رجال الشرطة. وقال مدير شرطة محلية نيالة إنه عناصر من شرطة المحاكم أطلقوا النار عليه وقتلوه في الحال. وقال الشهود إنه قوة مكونة من الجيش والشرطة والأمن تدخلت وفرضت حصار أمني على مقر الجهاز القضائي وأخلوه من الحاضرين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من مدينة نيالا في هذا الإطار:
اليوم حوالي الساعة بعد الفطور بالضبط، بعد الساعة 10 حدثت في محكمة نيالا محاولة في جدول بتاعت مقتل 3 من الأخوان في هيا السلام. قبل شهرين تقريبا تم قتلهم في هيا السلام، حتى الثلاث أفراد بيجي من الأمين كان، وتجمهر مجموعة من كتر الدول القابلين في محكمة نيالا والليلة اللي هو كان محاكمته. ونتيجة للكلام ده أطلقوا النار فأصابوا عدد من المواطنين، وبعد ذلك تدخلت شرطة وحصلت فوضى شديدة وأدت لهلأ للمواطنين. نتيجة للكلام ده أغلقت عدد من المتاجر دوار المحكمة، وحتى أتوب وضل جزء من المواطنين جفروا، لأن دي ما أول مرة يحصل فيها هذه الجزء دي برضه نفس المحاولة اللي كان دارين ياخدوا زولهم ده، لكن نتيجة لجيب الشرطة الكثير ما قدروا، ففي النهاية المواطنين راحوا بهية للكلام ده. أيوة، واحد مات وثلاثة مصابين وصورة موجودة حتى الزول المصاب الزول المتوفى حالة كبير جدا، حتى كان دارين ياخدوا زولهم ذاته، لكن الشرطة بتاعت المحكمة دخلت وما استطاعوا ان ياخدوا منهم، لكن نتيجة الكلام ده برضه راحوا بهية.
في هي الثورة شمال بمدينة نيالا هاجم عناصر من الميليشيات الحكومية بركوب عربية، هاجموا صاحب فرن اسمه عبد الرحمن وقاموا بنهب كل ما عنده من أموال قبل أن يقتلوه، بالإضافة لجرح 2 من النساء كانوا في الفرن. وفي معسكر أطاش بمدينة نيالا قتل النازح إسماعيل الشريف رميا بالرصاص على يد الميليشيات الحكومية. وشكل نازحين في معسكر عطاش من الانتهاكات والتجاوزات المستمرة من قبل الميليشيات الحكومية عليهم. وأضاف واحد من مشايخ المعسكر في هذا الإطار:
النهار ذا الساعة 8:30 كان في مسلحين خشوا المعسكر، بعد الساعة 10 سنين الزخيرة والصباح قال لنا أنه في ذول ميت، ومشينا لقينا ذول ميت. الميت قلوا إسماعيل الشريف ساكن سنتر 4، وبعد لقينا الجثة ذاته حكومة أكثر، يعني أخذ أكثر من ساعة ولا ساعتين، بعد ذلك جاء رفع الميت ومشى، وهذا ما مؤمن يعني أي زول داخل بيته وبقي البيت.
وفي هذا الجانب أكد معتمد محلية نيالة شمال إسماعيل يحيى مقتل مواطن بحي الثورة ونازح بمعسكر أطاش، وقال إنه العربية اللي نفذت هذه العملية تم نهبها من إزاءة نيالا وخلوها المهاجمين وفروا. وأضاف في هذا الإطار:
في ناس كده مصلحين ماشي دارين هبلون واحد فرن وبغارة ضربوا فيهم ذخيرة كده، وبعدين خاطوا مشوا، شكله كان عربية منهوبة من الإزاعة، إزاعة العربيات مش كده تعمل الإزاعة ولا حاجة، وبعد ذلك الهيم الغوات وجد العربية كده ممكن يشغلها محطلة كده، فالزول لكن ضرب لكن شاء هذا ما عرفته ما تنبالي تقريبا شاكيد واحد ثالث من العسكر 19.
وفي محلية مجر بوسط دارفور قتل المواطن عبد الكريم إسحاق إسماعيل رميا بالرصاص أمس الأحد على يد ميليشيات حكومية، وقال شاهد لراديو دبنجا إنه 3 من عناصر الميليشيات الحكومية بيركبوا جمال فتحوا النار على عبد الكريم إسحاق لما كان جاي من مزرعته في مجر وقتلوه في الحال. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من مجر في هذا الإطار:
اعتدت 3 من أفراد الجنجويد على أصحاب الكور وكان في طريقهم إلى جنب الهطب، وأصاب واحدة في رأسي لو اسمه عبد الكريم إسحاق إسماعيل محمد عمره 25 سنة بدون أي أسباب، انت افريقي وما عندك دية وما عندك اي حاجة، عشان كده قام ضربه في راسه. ما زال الحكومة ما يتحرك نهائي، طلعنا الناس قاعدين وزول يتحرك ما في، البحرين قاعدين من ديلا قاموا جارين مسوكات ما سلمت علينا انا ليه ما تسلم علينا؟ زول بيتكلم بالتليفون قال لي ما قاعد تسلم علي مالك؟ وقال لي انا قاعد اتكلم بالتليفون. قال لي تتكلم بالتليفون لما ترفع يدك وطوالي قام ضربه طوالي. ايوه البقيه قال لي انا لا سلموني رفع يده وعشان كده. وقال لي قام قال لي انت افريقي وما عندك اي قيمه وما عندك اي هدف وقام ضربه. طوص راسه والغى قتيلا. كمان جابوه في مجر وستروه في مجر في مؤسسه مجر. والله برشد ان الجهاز الحكومي مضطر انه يقوم في دوره امين اساس انه يحمي النازحين وما يقوم في التفرزه بين المجموعات الموجوده في مؤسسه مجر وحول مجر. وبالتالي انه بناشد الجهاز الحكومي على اساس انه يقوم بدور امين يعني الله هو دور لحمايه النازحين.
في شمال دارفور اغتصبت عناصر من ميليشيات حكومية فتاة تبلغ من العمر 19 سنة في منطقة كوروكور شمال تابي. وقال شاهد لراديو دبانجا إنه ثلاثة من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا فتاة كانت بتجمع في الحطب في منطقة كوروكور وقاموا باغتصابها بالتناوب لمدة 5 ساعات متواصلة إلى جانب نهب ممتلكاتها وهمار الريفاوي. قتل 5 سودانيين وأصيب 15 آخرين في قصف لسلاح الجو الليبي في منطقة أجدبيات شرق ليبيا. وقال شهود إن القصف استهدف قوة للسودانيين لاشتباههم بوجود مخازن للسلاح بتتبع لتنظيم داعش. كما أكد اللاجئ تاج الدين طور الخلا الذي تم ترحيله قسرا من الأردن أكد وفاة طفل وشاب نتيجة لاستخدام قوات الأمن الأردنية الغاز المسيل للدموع أثناء ترحيل 800 لاجئ سوداني قسرا من الأردن إلى السودان في الأسابيع الفاتت. دخل العاملين في المرافق الحكومية والمدارس والمستشفيات بمحلية بندسي بوسط دارفور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل أمس الأحد احتجاجا على اعتداءات الميليشيات الحكومية على المواطنين وأعمال النهب والسلب التي استمرت لمدة 3 أيام متتالية من يوم الجمعة وحتى أمس الأحد. وعالن الناس المضربين عن العمل عدم مزاولة عملهم إلا بعد إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة واسترداد الأموال المنهوبة وطرد الميليشيات إلى خارج المدينة بالإضافة لوضع حد لانتهاكات والتجاوزات في المنطقة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من بندسي في هذا الإطار
بعد ما حصل الحادث بتاع يوم الجمعة يوم السبت حصل الانضراب كل من المستشفى بندسي والمدارس الثانوية والأساس وبعد ذلك برضو حول للسوق برضو الدقاقين يعني اليوم 3 يوم إنه قفلوا وإنه قالوا خلاص يعني ما في زول بحمي الدقاقين وبحمي سوقهم وما في زول من يحمي الطلبة في المدارس. وهذا الانضراب إذا كان يعني ما تم التنفيذ لأشما يتم ترد هذه الميليشيات الموجودين حاليا داخل المعسكر داخل السوق يعني الانضراب يتم إنه هيتم شهر يعني شهر دوم بكون قاعدين لا يفتوا الدقاقين لا يتم كتابة المدرسة سواء كانوا الثانوية ولا الأساس.
وبرضو كشف شهود من بندسي لراديو دبنجا إنه الميليشيات الحكومية اللي بتركب عربات ومواتر وجمال وخيول واصلوا اعتداءهم وانتهاكاتهم ضد المواطنين حيث قامت بتنفيذ سلسلة من أعمال النهب والسلب يوم السبت من بين نهب ركاب بتاعت 10 شاهنات تجارية كانت جاية من فروبرانغا فيها كل الأموال والممتلكات والأمتعة إلى جانب أخذ 1000 جنيه من كل عربية. وبرضو نهبوا 5 مواطر وبندقيتين من 2 من أفراد الجيش تحت تهديد السلاح. وقال الشهود إن السوق اتقفل من يوم الجمعة وحركة المواصلات متوقفة نتيجة لانتشار الميليشيات الحكومية وتجمعها على بعد 3 كيلومتر شمال قرب بندسي. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من بندسي في هذا الإطار
بعد ما أصبحنا من يوم الجمعة إنه يوم السبت حصل في 4 مواتر دي جايين من فوربرانغا وخش بندس برضو تمت نهبوه وبرضو في 10 عربات شاهنات جايين من فوربرانغا ماشين نيالة برضو نهب شالوا 1000 جنيه وشالوا التلفونات وشالوا كل الشنط من الركاب. بعد ذلك جو شالوا موتر بتاع مدير المدرسة من البنات جنوب وشمال بندسي. وبعد ذلك حصل الانضراب بتاع كل المؤسسات الموجودة كلها من المدارس والمستشفيات والسوق. الناس واقفين ناس من أمس الليلة ما طلعوا طبعا. وبعد ذلك جو برضو خش السوق لناس الجيش برضو جرب منهم السلاح لنفرين وجاد عبد الجيش ورجوم الأسلحة وقال إن نقدر عندنا السلاحات ممكن نعمل أي حاجة ما دايرين ما في أي زول يجي قدامنا. وبعد ذلك رسل نائب الوالي اللي هو مصطفى سكة ولا ما أعرف ليه جاب 6 عربية فقط والعربات ما قدر يعمل أي حاجة حتى الآن إنه ولا الميليشيات ده موجودين في داخل السوق عنهم هم موجودين وخلاص السوق يعني سوق التقابل. والناس قالوا إذا كان ما جات قوة كفاية وقوة كافي ما هيفتوا المحلات ده والمدارس ما هيفتوا وما هيفتوا المستشفيات ما لم يجي قوة كافي إنه يحمي هذه. بعد ذلك كان برضو في عربات WFI البرنامج العالمي جاد من أمدوخل اللي هو 10 عربية برضو حجزوهم هنا في النقطة قالوا إنه هيشيب لهم الطوب إنه يمشي ولاية وطي دارفور.
ومن جهة أخرى كشف الشهود عن حجم الخسائر والأموال والممتلكات اللي قامت الميليشيات الحكومية بنهبها يوم الجمعة من النازحين بتاعين الجزء الشمالي من معسكر بندسي. كشفوا أن نحب 680 راس من الغنم و1000 شوال من المحاصيل الزراعية و12 موتر و120 شنطة ملابس و200 بطانية و45 تلفون وعدد من الحمير إلى جانب هرقي تزع من البيوت بكامل محتوياتها. وقال الشهود إن مئات النازحين الذين فروا من منازلهم من يوم الجمعة لا زالوا بيحتموا بمباني المحلية ورئاسة الشرطة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مدينة بندسي في هذا الخصوص:
يوم الجمعة بعد ما نهبوا كل الممتلكات بتاعت النازحين جو كمان حرقوا في زابت وبعد ذلك شالوا 680 من الأغنام وشالوا 12 مواتر وشالوا 45 تلفونات بأنواع مختلفة وشالوا 3 همار انتاية و5 همار ذكورة وشالوا 120 شنطة ملابس الثياب بتاعت النساء وشالوا 200 من بطاطين المورف وشالوا 100 جوال 60 منه سمسم و40 جوال ايش دخن. يعني في حاجات شالوا ذات الناس ما قدروا انه يعرفوا لان حتى الناس نزحوا جو في المحلية يعني ما رجعوا انه يتمموا بيوت منه شالوا منه شنو وشالوا لواحد اسمه عبد الله شالوا منه 12000 جنيه ويحيى عادم شالوا منه 7000 جنيه ده من قروش النقدي. الناس دي نهبوا كل الحياة الموجودة هنا يعني. الناس حتى الآن موجودين في محلية بندسي يعني جوا المحلية ذاتها جوا المعتمدية جزء منهم في النقطة بتاعت الشرطة ذاتها. عربات الموجودة بتاعت بندس كلها برضو جموا في النقطة بتاعت الشرطة وحملوا مسؤولية للشرطة هنا.
تم أمس الأحد تسريح أكثر من 1650 من مجندي 8 من الحركات اللي وقعت على السلام بولاية قرب دارفور. وقال محمد حسين إسحاق ممثل حركة تحرير السودان الأم إن مفوضية نزع السلاح والتسريح قامت بمنح كل مسرح مبلغ وقدره 1500 جنيه وثلاثة شوال عيش. شكى المواطنين بمحلية شرق الجزيرة عن انتشار كميات من السكر اللي له ريحة غريبة وطعم الجمكسين في مدينة الهلالية والقرى المجاورة. وأبلغ عدد من المواطنين بأنهم لأكثر من 3 أيام بيشتروا السكر من عدد من البقالات بنفس الرائحة والطعم وطالبوا السلطات بإجراء تحقيق حول هذا الكلام. أصدرت محكمة الدروشاب بالخرطوم بحري أمس الأحد حكما بالإعدام بحق 2 من منسوبي الشرطة بعد إدانتهم بالقتل الأمد لمتهم داخل حراسة بالخرطوم بحري. وقال القاضي أن التقرير الطبيب الشرعي أثبت وفاة المتهم متأثرا بالضربات المتتالية اللي لقاها بواسطة شلوت عسكري على أجزاء من جسمه وإدخال مؤخرة الكرسي في دبره مما أدى إلى وفاته. الخبر الأخير في النشرة: اتفقت الحركة الشعبية شمال وحزب المؤتمر السوداني على عدم المشاركة في أي اجتماع تحضيري دون مشاركة الأحزاب المعارضة الأخرى. وتمسك الطرفين في بيان لهم بتحالف قوى نداء السودان باعتباره فرصة لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لفرض أجندة السلام والديمقراطية وقطع الطريق أمام كافة المخططات التي تريد أن تفكك قوى التحالف. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في راديو دبنجا. نحن حقيقة في حديث اليوم الليلة التقينا بإحدى الناشطات سهير سعيد، وسهير هي ناشطة وعندها مبادرة اسمها مبادرة عيون كاكا. سهير أهلا ومرحب بك في دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بك كثير.
شنو يعني مبادرة عيون كاكا؟
والله نحن مجموعة من الشباب والشابات السودانيين قعدنا واتفقنا أو شفنا إنه نحن زي ما قاعدين نحتفل بالأضحى رمضان، وبنعمل يعني بنجمع الملابس نوزعها على الأطفال وعلى الناس الكبار، رأينا هم في فرق كبير بيننا نحن كسودانيين، ومفروض نعمل نفس الفرحة دي لإخواننا المسيحيين. هي بس دي كل الفكرة بتاعت المبادرة.
كاكا دي جات من وين؟
بس لأنه الفترة الفاتت كان في أحداث كثيرة متعلقة بإثنية محددة في السودان، وتعرضوا لمشاكل كثيرة زي ما حصل في مدوم الناس اللي كان رمون في البحر
نعم نعم،
وهم في الغالب من جبال النوبة. فنحن قلنا إنه نحن مفروض نعمل حاجة نوضح إنه نحن كسودانيين متمسكين ومترابطين، والبحثل مثلا من النظام أو من أجهزته هما بيعنينا نحن كسودانيين كثير، فمن هنا جلس الاسم.
بس عندكم كم من الوقت شغالين في المبادرة دي شغالة؟
نحن صراحة بدينا يوم 5/12، وهالشي بس لأنه في الحدث بتاع الكريسماس ده، لكن بعد ذلك حنواصل في شغلنا وفي تفاصيل حاجتنا. أنا عادي ما حنجيب الكريسماس.
عادة شكل الخدمة اللي بتقدم المبادرة شنو؟
ملابس وألعاب بتاعة أطفال وأي شكل تاني من أشكال الهدايا ممكن نقدمها للزول في العيد.
طيب بتتحصل عليها كيف؟
نحن أصلا كان نزلنا أرقام بتاع التلفونات في الجروبات بتاعة الفيس والواتساب وكده، وفي صفحاتنا الشخصية برضو، إنه لو في أي زول عنده ملابس جديدة أو حتى مستعمل استعمال خفيف أو دار يساهم بأي شكل من أشكال المساهمة ممكن يتصل علينا، ونحن بنصله في محله ونستلم الحاجات ونجي يعني نرتبها، وعلى سنة بعدك نوزع على الناس الأساسا نحن مستخدمينهم.
طيب سهير، الناس ممكن تقريبا الحاجات أو العينات اللي بتستلموها من الناس دي يعني بتخطوها وين؟ بتخزنوها كيف؟ أحيانا بعد مرات بتكون في بعض الحاجات دايرة يعملوا لها صيانة، في ملابس دايرة غسيل، في ملابس دايرة خيط، يعني كيف الحاجات دي بتتعاملوا معاها؟
نحن في عدد كبير من أعضاء المبادرة فتحوا لنا بيوتهم، وكنا قاعدين نمشي هناك، يعني المحتاج غسيل قاعدين نغسله، المحتاج يعني مثلا خياطة بنخيطه، بعد ذلك بنرتبها وندخله في أكياس ونمشي نوزعها.
طيب الله، شو بتحدد الزول المحتاج كيف؟ يعني بتعرف المحتاجين كيف أنتوا؟ عندكم مثلا لستة؟ عندكم
نعم مسحي جغرافي بسيط كده، وعرفنا يعني المناطق الأكثر، يعني الناس اللي موجودين في مناطق محددة هم محتاجين أكثر. بعد ده قمنا تحركنا عليهم. يعني
طيب لا، ما واجهتكم أي مشاكل في الحتة دي في البداية بتاعت الشغل ده وكده؟
لا ما في حد مشكلة لحد الآن ماشين كويس ما في مشكلة.
مثلا يعني استجابة الناس للمشروع ذاته وكذا وتفاعلهم معاه وكذا كيف يعني انت بتجي؟
والله صراحة كبير شديد ومشجع جدا يعني، حتى نحن يعني كنا متخيلين الناس ممكن كانت يعني تتفاعل مع المبادرة بالشكل ده، لكن تمام شديد يعني.
سهير الآن مثلا يعني هسه ادوكم الملابس دي وكذا، واحيانا بتحتاج لادوات يعني للوبيهات يعني للوجستيهات، يعني مثلا انت عشان تنقل الملابس دي وتشحنيها تحطها في الشنطه في اكياس وكده بتحتاجوا لمواصلات، بتحتاجوا لشنو؟ بتلقوها من وين الدعومات دي؟
في عاده زي ما قلت لك من اعضاء المبادره هم بيوفروا لنا عربات، يعني حتى لو هم ذاتهم ممكن يكون عندهم عربات وممكن يكون اصحابهم، المهم كده قادرين نتحرك. وفي مساهمات برضو مساهمات ماليه قاعدين يقدموها افراد المبادره من خلال الحاجات دي بنقدر نصل للناس في محلهم.
طيب المبادرة دي صحيح حقتك انت صاحبة المبادرة وكده؟
لا صراحة.
اها كده كلميني عن مكونات المبادرة دي المنوم مثلا.
والله ما يعني ما جاي من اتجاه جغرافي مثلا محدد ولا يعني كده، بس الناس كانوا اساسا شغالين في فرحة عيد الفطر، بعد ذلك قالوا لي احنا مثلا ما نقوم نعمل فرحة كريسمس مثلا.
اي ما انا قلت لك مثلا يعني المكتب التنفيذي بتاع المبادرة ده يعني فيه كم زول مثلا الاعضاء بتاعينهم وكده؟
العدد كبير طبعا، بس احنا كده يعني اول متحركين في الايام دي تحديدا حوالي 20 نفر. ايوه ومن يعني من اتجاهات جغرافيه مختلفه ومن كده يعني اديان مختلفه وتفاصيل زي دي.
طيب اذا كان مثلا يعني دارين تحددوا مثلا يعني القرارات بتتخذوها كيف في داخل المجموعه الكبيره دي؟ يعني القرار بتتخذوه كيف؟ نعم يعني قرار التوزيع، قرار انه الليله تتحركوا كيف، البرنامج ذاته منطلقاته بتبدا كيف منكم انتم؟
ما شاء الله. بس معليش انا ممكن تكرر لي السؤال؟
قلت لك مثلا انتوا لو دارين مثلا تقرروا شيء من الاشياء وتقرروا في قضيه من القضايا بتتخذوا القرار كيف؟ يعني بتعملوا اجتماع ولا؟
ايوه بنعمل اجتماعات وبعد ذلك الناس بتقدم مقترحاتها، والمقترحات اللي بتحوز على اصوات اكثر هو نحن اللي بنمشي فيها.
طيب استاذ سهير يعني مثلا الناس الموجودين الان في السودان يعني مؤسسات كثيره ومنظمات كثيره جدا شغاله في الحته دي، هل ابدا طرقتوا باب الحكومه او طرقتوا ابواب المؤسسات الكبيره يعني مثلا زي ناس الزكاه زي ناس البنوك زي كده؟
لا والله ما قاعدين، ما حصل عملنا كده وما تخلينه يعني ممكن نعمل كده، لانه اي جسم تحديدا او تقريبا عنده دور بيأديه، يعني نحن ده دورنا كشباب وشابات سودانيين المفروض نقوم بالحاجه دي. المؤسسات والجهات الحكوميه برضه عندها دورها المفروض تأديه يعني برامج من غير ما نحن اساسا نصلها ونقول لها عايزين حاجه.
يعني انتم مبادرتكم دي بس خاصه بتاعت مجتمع، مبادره مجتمع بس؟
بالضبط كده.
طيب الله بفتكر انه يعني في محلات فيها المجتمعات في شكل يعني تجمعات كبيره زي المدارس، يعني هسه اطفال المدارس ممكن الناس، هل حصل ذهبت لمدرسه خاطبت التلاميذ كلمتهم قلت لهم يا اخي اللي عنده حاجه زايده يجيبها لينا وكده؟
ما اطفال المدارس في مبادره ثانيه شغاله في نفس الموضوع، نحن بس استهدفنا الناس دي بخصوص الكريسماس حاليا، اللي قدام المبادره حتتواصل او بنكون يعني في حاجات بعد الكريسماس الشتاء والتفاصيل دي، ما استهدفنا نحن مدارس، لكن وصلنا داخليات بتاع طلاب وطالبات وكده كلمناهم بموضوع المبادره جابوا لنا ملابس. يعني
سهير انتوا عندكم مثلا يعني محددين مثلا مناطق بتاع التجمعات؟ يعني مثلا في ناس دارين يتبرعوا في حي من الاحياء مسافتهم بعيده، مساحتهم يعني بعيده منكم كده، يعني هل عندكم مراكز بتاع تجميع الحاجات دي المواد دي العينات دي؟ عندكم لها مراكز بتجمعها فيها؟ عندكم محلات معلومه لكل الناس؟ عندكم مثلا صناديق خاتينها في الشوارع ولا الحاصل شنو؟
ايوه نحن ما خاطين صناديق، لكن زي ما قلت لك انه نحن نزلنا ارقام بتاع التليفونات وقلنا انه اي زول عنده ملابس او عنده اي حاجه عايز يقدمها احنا ممكن نصله في محله ونشيلها منه. وبرضه قلت لك انه يعني الاعضاء بتاع المبادره فاتحين بيوتهم ونحن بنودي الملابس يعني الحته دي.
طيب المبادره دي ما طلعتوا بها برا الخرطوم؟ يعني ما مشيتوا للحوالي بتاع يعني اقاليم السودان او ولايات السودان الثانيه دي؟ ما عملتوا نفس المبادره دي وكده؟ ما هناك برضه في اطفال وفي محتاجين.
هي دي فكرتنا في المرحله الجايه، يعني نحن لسه الان بدينا يا داب مركزين على الخرطوم، لكن لقدام الناس يعني النشاط حيتوسع وحنصل حتات كثيره.
سهير ما عملتوا مثلا يعني مجموعات جروبات في الفيسبوك جروب في الواتساب بتسهل لكم التواصل وكده؟ ما عملت فكره زي دي؟
عندنا جروبات في الجروب في الفيس اسمه عيون كاكا، وبرضو عندنا يعني جروبات في الواتساب بنفس الاسم، ومنزلين الارقام دي والناس قاعده تتواصل بيها معانا.
ما هسه الارقام دي ممكن تكون بس زول بالصدفه بيلقى رقم زي ده وزول بهنا يعني ممكن تعمل لكم منبر معروف ومعلوم كده وسيط من وسائط التفاعل الاجتماعي ده على اساس انه تتلاقوا فيه ولا شنو؟
ايوه دي الخطوه الجايه، بس عشان هننتهي من الفرحه بتاعت الكريسماس دي ونشوف لي قدامي.
سهير انت في الاخير انا داير اقول انه يعني بتتوقع المبادره دي يعني تحقق نتائج كويسه وكده من خلال المؤشرات اللي قدامك الان؟
انا متفائله جدا بموضوع المبادره ده، وشايف انه هو هيمشي لقدام شديد يعني، لانه الحاجه دي هي يعني طالعه من المجتمع ده ذاته ومن تسامحنا وحاجاتنا البسيطه كسودانيين.
ما وجدت ابدا مضايقات يا سهير من بعض الجهات يعني مثلا الحكومه من ناس الامن ناس المراقبه ما سالوكم قال لكم الحاجات دي ماشيين تودوها وين وانتوا ذاتكم منهم السؤال الروتيني المعروف ده؟
لا ما حصلت طبعا، وما تخلينا ممكن تحصل لانه نحن بس ما زي ما قلت لك مجموعه من الشباب والشابات شايلين ملابس مثلا ماشيين نوزع على ناس محتاجين، فما تخلينا احنا ممكن نواجه مضايقات. او هو ده الصح يعني، صح انه نحن ما مفروض نواجه مضايقات لانه ما قاعدين نعمل فيه غير انه بس بنوزع ملابس لناس محتاجين لها احتياج حقيقي، لانه في ناس قاعده في الشارع نحن وصلنا من ضهرها قاعدين في الشارع قاعدين في حته مثلا ما فيها مدرسه ما فيها يعني مركز صحي ما فيها اي حاجه، بس ناس بيكونوا زي اول اللي جيت اسرع انا امبارح 28 نفر ساكنين في بيت واحد، والبيت عباره عن اوضه وراكوبه يعني، فناس زي دول هم محتاجين لنا نحن ومفروض نجيب معاهم. بس
المنظمات الدوليه وكده ما عندها دور في الحته دي، وخاصه الايام البرد شديد والسنة دي بالذات البرد في السودان شديد خالص والنازحين والناس المحتاجين أعدادهم ضخمة وكبيرة، ما اتصلتوا عليها ما عملتوا بهم أي يعني تواصل وكده؟
لا والله لسه نحن زي ما قلت لك في البداية يعني.
طيب سهيرة نحن في الختام يعني وقلنا لك قيمي لنا الشغل بتاعكم ده، يعني قيمي لنا المشروع ده المبادرة دي تديه كم المبادرة دي؟
لحد
هالشيء؟ أيوة نعم.
ما عايزه اكون متفائله شديد او ما عايزه، لكن بقول لك ان هسه لحد هسه ناجحه بنسبه 90% كده، لكن لسه بنجمع اهو في الملاعب الحاجات دي، ولو لقينا ناس عندها دعم او عندها حاجه عايزه توصلها لنا نحن عندنا ارقام بتاع التلفونات ممكن يصلونا فيها في اي وقت.
طب سهيره نحن يعني فرصه اخيره دايره تقولي شنو للناس؟
دايره اقول انه شكرا للناس نحن كلنا كسودانيين، ما في لون احسن من لون وما في دين احسن من دين، والناس المفروض تقف مع بعض وكده يعني.
طيب شكرا جزيلا، والمستمعين راديو دبنجا كتر خيركم. وكانت هذه هي الأخت سهير آدم سعيد من مبادرة عيون كاكا. مبادرة عيون كاكا هي مبادرة لدعم ومساعدة المحتاجين بالملابس، وكتر خيركم وشكرا لكم.
كثير
شكرا
لراديو دبنجا.
شكرا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه خاصه اليوم، بسعدنا ان نستضيف واحد من المزارعين في مشروع الجزيره عشان يحكي لنا عن تفاصيل وهموم ومشاكل المزارعين في المشروع. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكا مزارعي التبليل والمنادل من الزيادة الكبيرة في جباية ضريبة الموية والأقسام هن القسم الجنوبي باسم الحوش وباسم الوسط، وقال المزارعين إنهم دفعوا الضريبة مقدما بورق تحصيل سوقي مورق 15 الإلكتروني، وضافوا إنه ضريبة حوشة القطن والجناين والفول 600 جنيه، وكانت في الموسم الفاتت 400 جنيه، والتكلفة زادت لأنه شوال القطن الفاضي 40 جنيه، ونقيته 140 جنيه، وكبسه 25 جنيه، وترحيله 20 جنيه، وقالوا ضريبة حواشة العيش بقت 440 جنيه، وكانت في الموسم بتاع السنة الفاتت 300 جنيه، وقطع ولم وسكب والدكك الحواشة 3000 جنيه، وبرضو التكلفة زادت لأنه الشوال الفاضي 13 جنيه، ودبل 14 جنيه، وترحيل الشوال اعتلته 15 جنيه. وقال المزارعين برضو ان الموسم الصيفي ده فاشل، فدان القطن جاب 4 قنطار بس، وفدان العيش جاب 5 شوالات، لأن القطن المحور يتعرض لمرض البق الدقيقي وار الشوه، وفشل العيش عشان المبيد بتاع الحشايف فاسد، علاوة على قلة المطر، والزرع أكل معظم ناس الجزيرة ومتوقعين تكون هناك تكون في مجاعة، وأسعار القطن الإدارة حدد السعر بتاع الشراء ب 650 جنيه للقنطار، اما شوال العيش في السوق ب 270، والسعرين ما مناسبات مع فرنبه اسعار الدقيق والسكر والغاز والزيت وباقي السلع البقيه. قال المزارعين كثير منهم بخش السجون خاصه الممولين من البنك الزراعي، وقالوا ما صدقوا كلام رئيس النظام في المدني اللي قال فيه انهم حيرجعوا المشروع 10 اضعاف زمان، وقالوا ده كلام ساكت كذب زي الكذب حق الحوار الخاصين اللي نبيه ده زي ما قالوا لنا.
انت كمزارع شايف الوضع كيف؟ شايف الوضع كيف؟
والله الوضع بتاع المشروع الجزيرة ده يعني الوضع اساسا منهار، انهيار عديل كده، المشروع ده انهار رامي الاعلام اللي بيقولوه هو الاداريين وبيقولوه السياسيين، يعني هو بيجملوا المشروع بس، كلامهم ده كله ما حاصل يعني، انا دول مزارع وماسك حواجه وبتعامل التعامل بتاع مزارع يعني من التجنس للحين.
طيب المشاكل الاساسيه اللي بتواجه المزارع شنو؟
اول حاجه الحكومة أو النظام رفع يده من المزارع نهائيا وتكلوا على التمويل بتاع عن طريق محفظة البنك الزراعي. البنك الزراعي ذاته كان داير تمول منه تمويل معقد، أول حاجة تجيب شيك بتاع ضامن وتنظف الحواشة بتاعتك اسم ربع ونمرة الحواشة والترعة بتاعتها والكلام ذاته توصله من الرابطة، بيقوموا بيدوك تقاوي وبيدوك سماد وبيدوك مخصص لمدة 6 شهور. الشركات الزراعية تاخد تأمين زراعي مقدم يكتبوه عليك، وانت ذاته ما عارف الشركة العاملة في التأمين الزراعي لأنه ما في ثقافة بتاع تأمين زراعي بالنسبة للمزارعين، يعني بيجيبوا كجم، يعني لو تعرضت لعطش أو المحصول غريب ولا لإعافة انت في النهاية مطلوب قروش لازم تسددها، ما سددتها بتخش السجن. التكلفة ذاتها غالية، المسألة بتاع تطهير من الحشائش وإزالة دي مكلفة جدا جدا، المزارع بيدفعه وما بعرف المتر المكعب ذاته بيخصموه منه بكم، وما بعرف الحشائش المتر الطولي بيخصموا منه كم. الناحية الثانية التحضير ذاته دائما بيكون متأخر، في الصيف بيكون متأخر وفي الشتاء بيكون متأخر، والزراعة طبعا مواعيد، يعني انت فوتت العينة بتاعتها أساسا ما بتنجح، ثم ثانيا ما بده كلفية عشان تقدر تساعد في الحش. الناحية الثانية حتى المبيد السنة دي ادونا المبيد ده فاسد، الحشائش في محلها وما عارف منه بكم، هم بدوك ولا بوروك سعركم. وفي النهاية بالنسبة للقطن القنطار حددوه ب 650 جنيه، يعني كان قد المزارع 1000 جنيه برضه بيكون خسران. العيش تكلفته غالي جدا جدا زي ما وريناك ليها، لكن لما تيجي في السوق الليلة الخميس السعر بتاع شوال العيش ب 270، لكن بيكلفك 400 وشويه للاقل، يعني خسران. عشان كده الناس المموله من البنك الزراعي الصوره مساله وقت، كان مولود في الشتاء بيجيلك في الصيف، كان مولود في الصيف بيجيلك في الشتاء. اما الكلام اللي بيقولوه ناس الاداره وبيقولوا الناس التابعين للنظام المؤتمر كله كلام فارغ، كلام ما مؤسس، كلام ما عنده اي اسس ولا عنده اي مصداقيه، لانه نحن مزارعين وعايشين الحاله دي.
انت هسي بتشوف افضل حل شنو؟ افضل حل للمشكلة اللي انتو عايشينها دي شنو؟
اول حاجة حل المشكلة اساسا ما في قانون، لغوا القانون بتاع 2005 وجابوا قانون بتاع 2011، القانون ده السري ما شغال، شغالي لسه بقانون 2005 اللي هو بتاع رابطة مستخدمين يا الري. القانون الجديد بتاع 2010 اللي هو قانون الانتاج الزراعي والحيواني بالضرورة لازم يلغوه، لانه اسوأ من قانون 2005 اللي نحن ما ضلنا فيه لغاية ما يجيبوا قانون اللي هو بديل لسه يكون فيه قانون 1984. قانون 84 نحن بالنادي به كمزارعين ليه؟ لانه الشراكه فيه معروفه 40% للمزارع 40% للاداره 20% بتاخد الحكومه، لان بقول مشروع الجزيره ده مشروع قومي زيه زي مشروع حلفه والمشروع بتاع الرهد والمشروع بتاع السوقي، يلا 4 مشاريع قوميه اتحاديه، يعني ادارتها بتكون من المركز في الخرطوم. اول خطوه، الخطوه الثانيه يرجعوا اتحاد المزارعين، اسف هم قاموا لغوه اتحاد المزارعين ده لانه نغابه، النغابه دي بتدافع عن حقوق المزارعين، الشيء اللي وصلوا له زمان يكون ثابت، وبعد ذلك بيشوفوا القضايا بتاعت المزارعين وبعد ذلك هم بينادوا فيها، لأنه اتحاد المزارعين ده منظمة بتاعت مجتمع مدني بتجيب مع المزارع، لأنه أساسا من المزارعين. أما القانون الجديد ده أسوأ من قانون 2005 بناحية. الناحية الثانية التمويل مفترض يكون عن طريق وزارة المالية، وزارة المالية، ويكون التمويل بضمان الإنتاج، ما يكون بضمان الأرض، لأنه حينزعوا الأرض وحتتباع لشركات الطفيلية الانتهازية، وهم راضين الحسن. يعني أسري المشروع ده يعني إذا ما غيروا اللوائح بتاعتهم وجابوا قانون جديد وخلوا المزارعين ذاتهم يكونوا جزء من الإدارة، وجابوا اتحاد المزارعين اتجاوه بالدم من 1953، الحال بيكون نفس الحال.
أعزائي المستمعين، هذا كان واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة، كان بحكي عن تفاصيل ومشاكل وهموم المزارعين في المشروع. فشكرا لكم أيها المستمعين، وشكرا للمزارع من مشروع الجزيرة. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام. هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا .org أو أكتب كلمة دبنجة في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجة في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجة السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
هاي الرأي قسيت الدور، أنا غنيت فيك طنبور يا أشيتي لقاي ما يهدوب دي الرقاصة جارة الدوب يا هيا الرايقة سيد الدور، هيا الرايقة سيد الدور، أنا غنيت فيك الطنبور يا جريت وراك الشهور، وجريت وراك الشهور غير رضاك شن قدور. هيا صندل الوديان، هيا صندل الوديان، يا سلالة الغزلان، زولي الجميل فتان، زولي الجميل فتان، أنا راجيك لأمر كان. هيا صندل الوديان، هيا صندل يا سلالة الغزلان، زولي الجميل فتان، زولي الجميل فتان، أنا راجيك لأمر كان.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدي لا بنات امي
الهم بريد. الهم بريد.
Oh.
الإخوة والأخوات مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، أهلا بكم في هذه الحلقة، ونواصل مع الخبير في مجال فض النزاعات الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك أستاذ أديب، ومواصلة للحديث حول النزاعات في المنطقة وفي دارفور وفي السودان تحديدا. يعني أنت الآن تحضر للدكتوراه في نفس الجامعة اللي بتدرس فيها، يعني بتدرس في الجامعة وفي نفس الوقت بتحضر للدكتوراه في مجال حل وفض النزاعات. فأدينا فكرة على الأقل إنه يعني الدكتوراه بتاعتك موضوع حيكون شنو، ودوره في إنه يعني ممكن الناس يستفيدوا منها في فض النزاعات.
شكرا جزيلا استاذ صلاح للسؤال. بالنسبه لي انا يعني في الاكاديميه، زي ما انا بديت في المقدمه، يعني انا جيت المجال ده لغرض واحد، في انه مثلا افهم الصراع في دارفور، وبعد ذاك يعني اقدم حل بالنسبه للصراع في دارفور، او اساهم في انه اقدم حل مع اخرين للصراع في دارفور. وللغرض ده وخلافه، يعني انا اخذت جمله كورسات في تحليل وفض النزاعات. في جزء من الكورسات انا اخذتها في امريكا هنا، وفي جزء من الكورسات اخذتها في بلدان بخلاف امريكا. موضوع يعني بعد ذاك مشيت في انه اشوف يعني موضوع بتاعت مقارنه في دول مختلفه، سواء كان مثلا دول في الاقليم زي رواندا ولا زي الكونغو ولا زي اوغندا وكده. الغرض من ده كله، من البحث ده كله، في انه انا افهم الموضوع هو شنو. فبدأت انا في انه احدد الموضوع، ولقيت اكبر المشاكل المواجه الوضع في دارفور اللي هو القسمه بتاعت الناس، اللي هو مسمينا situational identity، وده الحاجة اللي أنا قاعد أعمل فيها الرسالة بتاعتي واللي بكتب فيها، اللي هو التقسيم بتاعت الناس. يعني السؤال الناس دي اللي تقسموا على أي أساس؟ هل الأساس بتاعت القيادة؟ بتلقى انه يعني النهارده في دارفور في 57 حركه مسلحه موقعه على سلام ولا ما موقعه على سلام. الحركات الكبيره في دارفور بنكر وجود الاخرين، وبقول انه الاخرين دول ما موجودين، لكن الثابت انه الحركه في دارفور بدت بحركتين، اللي هو العدل والمساواه وحركه تحرير السودان. في 2004 انشقت حركة العدل والمساواة، أو انشق منها جبريل تاك، وكونت حركة وقامت لذاتها وبتاعه وكده. ما بنقدر نقول جبريل تاك ده انتهى وما موجود، ولا بنقدر نقول انه مثلا مني اللي انشق من عبد الواحد في 2005 هو ما موجود. بعد ذاك بدل الشقاقات بتاعت الحركات ده تستمر وتستمر وتمشي. في أسباب مختلفة للشغاق بتاعت الحركات، سواء كانوا مثلا على الأساس بتاعت القبيلة، وطبعا داق واحد من حياة الناس بغطوها. يعني مثلا النهاردة بتقدر تقول إنه حركة تحرير السودان كانت انشقت منها بتاعت زغاوة، لأنه في الآخر برضو الزغاوة يلاق مشوا ويتقسم وقسم مختلفة خالص. يعني الزغاوة في حد ذاته بيكون عندهم زي 18 فصيل، الفور عندهم 18 فصيل. لما تجي مثلا للفور في ذاتهم، الفور ما عندهم يعني خشم بيوت زي ما مثلا الزغاوة موجود. فالزول بمشي بشوف ليه حاجة عشان يتعلق فيه، مثلا اتجاه، مثلا ده الناس شمال دارفور، ده الناس من غرب الجبل، ده الناس شرق الجبل وكده. الموضوع ده يعني هو اللي هو الموضوع بتاعت situational identity. الغرض الأساسي في الـ في الـ في الرسالة بتاعتي إنه أنا أفهم الأسباب الأساسية لشغاق الحركات، ومنا أقدم مقترحات لشكلية بتاعت الوحدة. وذاك الممكن يكون مبتدا لسلام مستدام بالنسبه لدارفور، لانه النهارده ما حيكون مثلا في سلام في دارفور مطلق بوجود 57 حركه مسلحه. ده من اتجاه. من الاتجاه الثاني، طبعا الحكومه في السودان لعبت دور اساسي في انه مثلا تشق الحركات دي للاجسام للعدد اللي وصل له. عليهم. وطبعا من الطبيعي انه يكون يعني الحكومة يكون عندها مصلحة في انها تشقق الحركات دي لأجسام صغيرة عشان بعد ذلك ما تقوى انها تشاكلها ولا تقاومها ولا كده, وانه يكون اصطدام حاصل في بيناتهم. التجربة بتاعت الشقاق ده ما تجربة حصرية على السودان, يعني مثلا هسه في ليبيا الثوار تقسموا لعدد معتبر او عدد كبير, في سوريا لعدد اكبر, في الجنوب يومتها برضو تقسموا لحد هسه القسمة حاصلة بتاعه كده. فالزول الثاني اللي هو الحركة بصنفه عدو, هو بيكون من مصلحته في انه يقسم الناس ديل, وبعد ذاك بصعب عملية السلام. فما حيكون مثلا في وضعية بتاعت سلام في دارفور في وجود 57 حركة مسلحة. دي برضو بتشجع آخرين في انه يمشوا في اتجاه بتاعت انه يا كونوا حركات مسلحة يا كمان انفصلوا من ناس تانين, لانه الموضوعات اللي قبل كنا بنتكلم فيها بتاعت البوليتيكال اكوموديشن, الزول ما بمشي عشان يمشي عشان يفاوض من اجل الناس اللي هو رفع سلاح من اجلهم, هو بكون داير يطمن له وظيفة في الخرطوم, وعشان كده بمشي بكون له حركة, وبعد شويتين لما يلقى الوضع ذاك ما هو بطلع تاني من الموضوع. فببقى موضوع بتاعت أمراء حرب وبيستمر الأزمة في دارفور. فأنا يعني ابتداء دار أفهم الأسباب الشقاق شنو, وبعد ذلك أقدم مقترحات في أنه يعني تساهم في أنه يعني تحل الوحدة عشان يكون مبتدأ بالنسبة للسلام دائم في دارفور.
بالنسبة للجوانب الأكاديمية للرسالة بتاعتك, هل في رسائل برضو في نفس الجامعة, جامعة جورج ميسون ولا جامعات أمريكا اهتمت بالصراعات الموجودة في السودان ومنها صراع دارفور؟
يا مؤكد في ناس يعني كتار اهتموا بالصراعات الموجودة في دارفور, وبعدين ماخدنا من زوايا مختلفة. في ناس ماخدنا من الجوانب الاقتصادية كأسباب للصراع, في ناس ماخدنا من جوانب عقائدية يعني الموضوع بتاعت إسلام ومسيحية, في ناس ماخدنا من جوانب ثقافية يعني عرب وغير عرب, في ناس ماخدنا يعني من جوانب مختلفة الناس أخدوها, وبعد ذاك في مراحل مختلفة. يعني في ناس عملوا في البكلاريوس, وفي ناس عملوا في الماجستير, في الـ في الـ في الـ في الدكتوراه. يعني في سليمان جدو اخذ الازمه في دارفور, واخذ الازمه في دارفور من اتجاه بتاعت حافظ السلام في دارفور ودوره في حمايه المتاثرين. فهو ده اول سوداني يتخرج من الجامعه في درجه بتاعت الدكتوراه, يتخرج السنه دي يعني. فداك من موضوع بتاع الطلاب, من موضوع بتاع أساتذة. في ناس مختصين في يعني في الشأن بتاع السودان, وكتبوا فيها كتب وكتبوا فيها أوراق وكتبوا فيها مقالات برضو بموضوعات مختلفة يعني, لكن الجغرافية هي السودان, وبعد ذاك الموضوعات المختلفة الناس مثلا أخذوها. ده بالنسبة للجامعة بتاعنا احنا, لكن يعني في ناس كتبوا يعني في من جامعات كتيرة خالص في أمريكا هنا عن الوضع في السودان وكده. والوضع في السودان هو في الوقت اللي بنتكلم هو كيس استضي لمجموعة ناس يعني, بقى حتى في الجامعات يعني الحاجات اللي بيدرسوها هو الكيس بتاعت السودان ده, لأنه كيس ما مسبوق في تجربته, سواء كان مثلا في النشاط اللي حصل ولا تدويل القضية ولا مثلا معرفة الناس بالقضية ولا يعني في الهرم بتاع تصاعد المشكلة وبعد ذاك حل يعني الانخفاض بتاعه. في الكيس بتاع دارفور يعني واحد من الكيس استوديز بدرسوها في مناطق مختلفة. وطبعا يعني هنا بالنسبة لي أنا بدرس في الجامعة كمان, يعني واحد من الحاجات الطلاب بيكونوا مهتمين شديد في إنه يقدموا فيه يكتبوا فيها أوراق يبحثوا فيها وكده. وفي كتب كتيرة خالص اتكتبت عن دارفور, أغلبها اتكتبت من غربيين يعني بالذات الموجودة هنا في أمريكا, يعني كتبوها يا أمريكان يا بريطانيين يا نرويجيين يا كده. في كتب كتبوها دارفورين, لكن يعني في بحر عربي كتب كتاب كويس خالص عن دارفور, في هاري كتب كتاب عن دارفور حكى قصته اللي هو بتاعت الترانسليتا. في ناس كتبوا يعني دارفورين برضو كتبوا كتب عن دارفور, لكن في الغالب العام بمشي في موضوع بتاعت يعني ستوري تيلينج, يعني مثلا زول بحكي القصة بتاعته وكده, ما الناس ما باخدوها من جوانب أكاديمية كبيرة وكده، عشان كده كل أغلب الكتب الموجودة في المكتبات في الجامعات الأمريكية هنا كتب كتبوها غربيين، ممكن يكون فيها حاجات صحيحة كثيرة وممكن يكون فيها حاجات مغلوطة برضو كثيرة.
وبالنسبة للنزاعات الثانية، يعني قبل النزاع بتاع دارفور كان في النزاع بتاع الجنوب، واسي برضو في نزاع في النيل الأزرق وجبال النوبة، هل برضو في مساهمات في الجامعات حول النزاعات دي؟
مؤكد يعني في ناس ماخدين يعني الوضع مثلا في الجنوب، وفي الجنوب مش انه مثلا الجنوب انفصل، يعني في ناس طوروا نظريات اللي هو مسمينها بوست كونفليكت، في اخرين انتقدوا النظريه ذاته بيقولوا يا اخي انه ما في حاجه اسمه بوست كونفليكت، الموجود هو يعني انفينيش ايشوز، يعني موضوعات ما اتحلت. فالوضع بتاع السودان يعني واحد من النظري من من السودان واحده من الدول اللي بتدعم النظريه بتاعت انه في حاجات انفينيشد، يعني مثلا الوضع مثلا بتاعت ابيي ما انتهى الوضع المشكله فيه، وعشان كده كان المشكله قائمه وما زالت. الوضع بتاعت الجنوب والشمال برضو في حاجات كثيره بعد ذلك، لما تيجي تشوف جبال النوبه والنيل الازرق هي برضه امتداد طبيعي للموضوع اللي انتهى في الجنوب، وعشان كده كان الاتفاقية بتاعت السي بي اي في يعني قبل الريفرندم كان مفروض يحصل مشورة شعبية، ما حصلت المشورة الشعبية، بعدها في الموضوعات بتاعت الترتيبات الأمنية حصلت المشكلة قبل ما انه يكون في ترتيبات أمنية وكده، يعني فالموضوع هنا في انه ما انتهى المشكلة اللي هو الناس اللي بيسموها unfinished issues، ما هي يعني post conflict وكده. في ناس مهتمين حقيقة بالوضع بتاعت جبال النوبة والنيل الأزرق، وده طبعا يعني من جبل مختلفة، يعني ناس باخدوها من موضوعات بتاعت identity، في ناس باخدوها من موضوعات بتاعت economic، يعني بحساب انه مثلا البترول وما البترول بتاعه وكده. لكن لغاية دلوقت ما في كتب كتير اتكتبت عن جبال النوبة والنيل الأزرق، لربما بحدث المشكلة ولربما بإن يعني ما في أكسس لأنه الباحثين دي يصلوا هناك، لكن في مقالات كتير الناس كتبوها عن الأشياء الماشية يعني آنيا، الاعتداءات اللي قاعدة تحصل، الانتهاكات وبتاعه كده، لكن أوراق أكاديمية أو كتب لغاية دلوقتي ما تكتب عدد كبير من كتب بعد المشكلة اللي حصلت.
الإخوة المستمعين، شكرا للاستماع، وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية، ونواصل معه الحوار إن شاء الله في الحلقة القادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.